حتى يحلها الرجوع للأول، يعني ليس طلاق، ليس نكاح تحليل، لا، تتزوج نكاح شرعي بعد ذلك إن طلقها حلت، بخلاف الطلاق الرجعي ليس فيه حل وعدم حل، يستطيع أن يرجعها الزوج، أليس كذلك؟ فنقول قال رحمه الله، قال إن وطأ الثاني يعني الزوج الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، لهذا ما غير حكم الطلاق الأول، الطلاق الأول باق سواء تزوجت أو لم تتزوج، عندنا سيان، بخلاف الثلاث يغير، وضح لكم؟ يقول رحمه الله فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد، كالسيد الذي يطأ الأمه، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث، هذا التزويج من الثاني هل وقع بعد أن استوفى أو استوفت المرأة الثلاث تطليقات؟ لا، قبل استيفاء الثلاث طلقات، أليس كذلك؟ قال فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطئ الثاني، ولا فرق، يعني قياس، انتهى كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله المرأة التي طلقها زوجها طلاق رجعي ثم انتهت العدة، هذا الطلاق لا فرق بينه وبين أن يطلقها وتنتهي العدة سواء تزوجت أو لم تتزوج، بأنها إذا رجعت إليه ترجع بما بقي من الطلاق، لأن هذا الطلاق لا عبرة، لأن هذا النكاح الثاني لا عبرة به، لأنه ليس هنا تحليل للزواج الأول، أليس كذلك؟ فإنها إذا تزوجت بالثاني أو لم تتزوج الحكم واحد، أليس كذلك؟ فيقيد الأول وهو الطلاق الذي لم تتزوج، الطلاق الذي طلقها فيه ثم بانت ثم لم تتزوج ثم تزوجت بالطلاق الذي طلقها فيه طلاق رجعي يعني، ثم بانت ثم لم تتزوج، العلة الجامعة بينهما أن الحكم أن العلة هي أن الأول والثاني ليس فيه ثلاث بل هو رجعي، الأول رجعي يسمى والثاني رجعي، وإن كانت بانت بينونة صغرى والثاني بانت بينونة صغرى، هذه العلة الجامعة بينهما، الحكم كما أنها في البينونة الصغرى ترجع إليه بما بقي من التطليقات، كذلك هنا بعد زواجها من الثاني ترجع بما بقي من التطليقات ولا، وهو قياس واضح، أليس كذلك؟ قياس واضح ليس فيه غموض. القول الثاني قالوا إنها ترجع إلى زوجها الأول ويملك عليها ثلاث تطليقات، هذا القول الثاني، قالوا ترجع إلى زوجها الأول ويملك عليها ثلاث تطليقات، واضح؟ التي طلقت طلاق رجعي ثم انتهت عدتها ثم تزوجت بآخر ثم طلقها ثم رجعت إلى الأول، قالوا ترجع إليه كما لو تزوجها من أول وهلة، واضح؟ يعني يملك عليها ثلاث تطليقات، وهو قول عطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن أحمد، ونقل عن ابن عمر وابن عباس، نقل، واضح؟ عن ابن عمر وعن ابن عباس. ما هو تعليل هؤلاء الذين قالوا بهذا القول؟ ما هي حجتهم؟ قالوا نقول وتعليلهم هو أن وطأ الثاني يعني الزوج الثاني مثبت للحل، قالوا وطأ الثاني مثبت للحل فيثبت حلا، هكذا قالوا، فيثبت حلا يتسع الثلاث طلقات، يثبت حل يتسع الثلاث طلقات، كما إن وطأ الثاني كما بعد الثلاث، قالوا كما لو كان طلقها بعد ثلاث، فإنه يثبت حل الثلاث، واضح؟ فقالوا هكذا هنا، كما لو طلقها بعد ثلاث فإنه يثبت لها حل الثلاث، أنه يرجع إليها لثلاث، لأن وطأ الثاني يهدم، هذه هي المسألة، سموها بالهدم، لأن وطأ الثاني يهدم الطلقات الثلاث، لأن وطأ الثاني يهدم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم ما دونها. قالوا من باب أولى، يعني كأنه قياس أولوي. كيف؟ قالوا أليس إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بآخر ورجعت للأول بعد طلاق الثاني رجعت بثلاث تطليقات؟ قلنا بلى. قالوا من باب أولى إذا طلقها أقل، طلقها ثلاث ورجعت بالثلاث، من باب أولى إذا طلقها طلقة وطلقتين، هذا أولى، قياس أولوي، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا القياس باطل ومردود. لماذا؟ نقول جوابه: أما قولهم إن وطأ الثاني يثبت الحل غير صحيح. نقول لهم: وطأ الثاني يثبت حل، أي حل هذا؟ ها؟ أي حل؟ أليست هي تحله أصلا بدون وطأ؟ أليس الزوج الأول يستطيع أن يرجع المرأة بدون وطأ ثاني؟ أي حل هذا الذي أنتم تتكلمون عنه؟ ليس هناك حل، هذا في الثلاث، لأنها لا تستطيع أن ترجع إليه إلا بزوج ثاني حتى يبيح لها الرجوع للأول، هنا الحل. أما في هذه الصورة أي حل؟ هذا خلط بين الأول والثاني، والخلط بين حقائق الأمور مردود، أليس كذلك؟ نقول: أي حل هذا الذي أنتم تتكلمون عنه؟ ليس هنا حل، هذا واضح بأنه ليس هنا حل. فنقول إن وطأ الثاني، أما قولهم إن وطأ الثاني يثبت الحل غير صحيح، فإنا لا نسلم أنه مثبت للحل أصلا، لا نسلم أنه مثبت للحل أصلا، لأنها لا تحرم على زوجها الأول، لأنها لا تحرم على زوجها الأول حتى يقال إن الثاني تحل به للأول. نقول: أين التحريم الذي أنتم أثبتتموه والمنع من الرجوع للزوج الأول حتى نقول والله الزوج الثاني يحله، أليس كذلك؟ إذا واضح أن القول مردود، وهو قولهم إنه يثبت الحل. قلنا: حتى يقال إن الثاني تحل به للأول، لأن الحل ما يكون في مقابل التحريم. متى نقول بأن هذا حلال؟ إذا قابله ما هو حرام، هنا ليس هنا حرام حتى نحلل، وأصلا حلال. متى تقول أنا أحل هذا بدليل كذا، يعني كأنه حرام، أنت تريد أن تحلل لأنه يقابل التحريم، هنا ليس هنا تحريم حتى نقول والله يثبت حل وما يثبت حل، أليس كذلك؟ نقول في مقابلة التحريم، لأن الحل ما يكون في مقابل التحريم، وهي لا تحرم على زوجها الأول، فإنه يستطيع أن يرجع إليها بعقد جديد دون نكاح الآخر، أليس كذلك؟ يستطيع أن يرجع إليها بعقد جديد دون نكاح الرجل الآخر، الرجل الثاني، بخلاف الثلاث طلقات، أليس كذلك؟ ثلاث طلقات، هل تستطيع أن ترجع إليه بعقد جديد دون أن تتزوج برجل آخر؟ أبدا ما تستطيع. ومن هنا تعلم بأن قياسهم على المطلق، على المطلق ثلاثا قياس مع الفارق، ليست هناك علة جامعة، بل هو قياس مع الفارق. وضح لكم الفارق، أن الأول فيه حل، أما الثاني ليس فيه حل، لا توجد علة جامعة بينهما، وهو قياس مع الفارق واضح. قلنا قياس مع الفارق فهو باطل، وأيضا الطلاق ثلاثا، وأيضا الطلاق ثلاثا هو الذي يثبت به التحريم، الطلاق ثلاثا هو الذي يثبت به التحريم، فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، أليس كذلك؟ حتى تنكح زوجا آخر. فالطلاق ثلاثا يثبت به التحريم عليه، قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أليس كذلك؟ حتى تنكح زوجا غيره، يعني في الثالثة، لأنه قال فإن طلقها، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال جل جلاله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني فإن طلقها الثالثة. إذن هو واضح، فرق رب العزة جل جلاله بين الطلاق في المرة الأولى والثانية وبين الطلاق الثالث، فكيف نسوي بينهما؟ يعني في الثالثة، فهذا يثبت أن دون الثلاث ليس كذلك، أن دون الثلاث ليس كذلك، فيبطل قياسهم على الثلاث أيضا. وعليه فإن النكاح من الزوج الثاني لا يهدم الطلاق الأول، أو لا يهدم طلاق الزوج الأول، اكتبوها كذا، لا يهدم طلاق الزوج الأول لهذه الفروق. واضح؟ يعني لا يهدم الزواج، لا يهدم طلاق الزوج الأول الذي دون الثلاث، ولا الثلاث فيهدم لا شك، لأنه واضح بنص القرآن وبالإجماع، والله أعلم. انظر المغني في المجلد العاشر في 32 و500، والموسوعة الفقهية في المجلد 29 في صاد 50، وفقه السنة في المجلد الثاني في 78 و200، وبداية المجتهد في المجلد الرابع في 98 و300. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الطلاق وما يتعلق به من مسائل، وما يتعلق به من مسائل. ثم قال المصنف رحمه الله، أذان؟ ما قال أذان هو. أذان. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بالطلاق وما فيه من تفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى الخلع.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الخلع، بعد أن انتهى من الطلاق شرع في بيان الخلع. والخلع هو كما قلت لكم، هل هو متعلق بالطلاق أو هو متعلق بالفسخ؟ هذا سيأتي بيانه، واضح؟ ولهذا جعله بعد الطلاق مباشرة، لأنه متعلق ببعض أحكامه، لأنه في حقيقته الانفصال بين الزوجين، أليس كذلك؟ قال نعم، قال الخلع في اللغة مأخوذ من خلع الرجل ثوبه إذا أزاله، أليس كذلك؟ الرجل لما يخلع الثوب ماذا تقول؟ تقول خلع الرجل ثوبه، يعني أزال هذا الثوب من على بدنه. قال نعم، انظروا إلى هذا التشبيه وهو سيأتي في كلام الله جل جلاله، يقول لأن المرأة لباس الرجل، لا شك المرأة لباس للرجل، والرجل أيضا لباس لها، فالذي يحصل بهذا الخلع أن الرجل يخلع المرأة والمرأة تخلع الرجل، أليس كذلك؟ ولهذا سمي الخلع خلع. أما تعريفه عند الفقهاء سيأتي إن شاء الله. قال نعم، قال رب العزة جل جلاله: هن لباس لكم، يعني الزوجة والزوجات، وأنتم لباس لهن. إذن الرجل لا شك أنه لباس للمرأة، والمرأة لباس للرجل، لا يستغني الرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل. هل يستطيع الرجل أن يخرج من داره من غير لباس؟ لا شك أنه لا يستطيع، أليس كذلك؟ ولهذا انظروا إلى هذا التشبيه، لأن الإنسان يحافظ على لباسه، وكما أن اللباس يحافظ على اللابس له، أليس كذلك؟ فالذي يلبس هذا اللباس لا شك أنه يحافظ على ثوبه قدر المستطاع. هكذا المرأة، الرجل بالنسبة للمرأة، والمرأة بالنسبة للرجل. قال
وقال ما حصل الصحابي أنه شراء رجل زوجته بلادات يأخذه منها.
نعم، وعرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها، ببدل. إذن هناك بدل، فراق الرجل زوجته، إذن هناك فراق بين الرجل وبين الزوجة، لكن لا بد من عوض ببدل يأخذه منها. من الذي يأخذ البدل؟ الزوج يأخذ البدل من من؟ من الزوجة، أليس كذلك؟ ولهذا يكون الخلع هو فراق بين الزوجين ببدل يأخذه الزوج، وبهذا يكون خلع هذا اللباس الذي يقيه البرد والحر والأمور الكثيرة. قال نعم، يسمى فدية ويسمى افتداء، وهناك أسماء كثيرة ذكرها الفقهاء، يسمى فدية لأن المرأة تفتدي، وافتداء أيضا هي تفتدي كما سيأتي في القرآن، واضح؟ كما سيأتي فيما افتدت به، فيسمى فدية وافتداء وكل ما اشتق من هذا اللفظ. إذن هذا هو الخلع، لكن ما هي أحكامه؟ ما هي المسائل المتعلقة به؟ قال
مشروعية إذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق الفراق، زاد لها أن تفدي نفسها من زوجها لمال تعويضا له عن الضرر الذي يلحقه في فراقها.
نعم، يقول رحمه الله إذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق. نحن بينا بأن نشوز الزوجة كيف يعالج، ونشوز الزوج كيف يعالج، وإذا انغلق الأمر كليا ليس هناك إلا الطلاق. لكن إذا كان الزوج لا يريد أن يطلق لأنه مسكين، كم دفع من الأموال في هذه أو لهذه المرأة حتى تزوجها بسهولة، يترك؟ أبدا، يقول ما أترك، هي لا تريد، لا ترغب فيه، لا تحبه، ولا تستطيع أن تعيش معه. هذا يوجد، أن المرأة لا ترغب في هذا الزوج مطلقا، فهل نقول تبقى معه وتعيش في عذاب؟ لا، هناك حل، أنت تريدين أن تتخلصين منه، أليس كذلك؟ نقول لا شك. نقول إذن وهو يريد المال الذي دفعه لأنه مسكين، يريد أن يتزوج بأخرى ولا عنده، ولا يوجد عنده مال، فلو طلقك من أين يأتي بالمال؟ لو فارقك من أين يأتي بالمال؟ إذن ادفعي له ما دفعه أو المال الذي يريد أو ما يحصل بينكم حتى يستطيع، وهذا فيه حكمة ورحمة بالزوج وبالزوجة، أليس كذلك؟ قال
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم وهن شيئا.
انتبه، قال رب العزة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من المهر، لا يحل أبدا، واضح؟ لا يحل أن تأخذ منه شيء، وشيء نكرة، إذن تفيد ماذا؟ تفيد العموم. قال وإن كانت هي تفيد الإطلاق، يعني أن لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال
إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله.
فإن حصل هذا، قال رب العزة
فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح علينا فيما افتدت به.
نعم، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، الزوج في واد والزوجة في واد، الزوجة لا ترغب فيه، ولن تؤدي حقه، حق الزوج العظيم، قل ما أستطيع أن أدي لأني لا أرغب فيه مطلقا، وبهذا سأقع في العصيان وأعصي الله جل جلاله بعصياني لزوجي، فماذا أفعل؟ قال الله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إن أرادت أن تتخلص منه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، دفعته له حتى تتخلص من هذا الزوج. إلى هنا واضح؟ قال:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنتم على ذلك دين؟
نعم، تقول رضي الله عنها هذه المرأة، امرأة ثابت، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقول: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين. أبدا، الرجل صاحب دين، ليس في دينه خلل، والرجل ورع. إذن قالت: ولا خلق. إذن الرجل أيضا صاحب خلق. قالت:
قالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر.
نعم، قالت: إلا أني أخاف الكفر. ما معنى الكفر الذي تخافه؟ اختلف العلماء في معناه على معاني. قالت أو قال العلماء، قيل معناه: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، أخشى إن جلست عنده حبي أو عدم حبي إياه يوصلني إلى ماذا؟ إلى ما يقتضي الكفر، لا أنه هو يأمرها بالكفر، لأنها بانت بأنه رجل صاحب دين، أليس كذلك؟ إذن تريد بأن جلوسي مع هذا الرجل قد يوصلني إلى الكفر، لماذا؟ لأنني لا أرغب فيه. واضح؟ لأنها بينت بأن الرجل ليس فيه عيب في دينه. وقيل إنها قد تحملها شدة كراهيتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه. قال بعض أهل العلم: قيل ربما تظهر بأنها كافرة، لماذا؟ حتى يقال بأن العقد انفسخ، وهي ليست بكافرة بل هي مؤمنة، لماذا؟ حتى تتخلص منه، أليس كذلك؟ وهي تعرف أن ذلك حرام، لكن خشيت شدة البغض على الوقوع فيه، يعني خشيت أن شدة البغض له أن يوقعها إلى أن تصل إلى هذه الدرجة وهي الكفر، وإن كانت هي لا تريد بأنها تكفر، لا، تخشى أن تصل إلى درجة إظهار الكفر وإبطال الإيمان حتى تتخلص منه. واضح؟ هكذا قيل. وقيل إن المراد بالكفر كفران العشير، ولا شك أن هذا هو الأقرب. واضح؟ وقيل إن المراد بالكفر كفران العشير، أي هو التقصير، وهو تقصير المرأة في حق الزوج، يعني قالت: أخشى يا رسول الله وأخاف الكفر أنني أكفر العشير بينني وبين الرجل، يعطيني ويعطيني ويفعل، وأنا أقول لا أريد لأنني لا أرغب فيه، وهذا كفر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كفران العشير، فتكفر زوجها بما يفعل معها من الخير لأنها لا ترغب فيه ولا تحبه. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ هل تردين عليه الحديقة أو لا؟ فماذا قالت؟
قالت: نعم. فردت عليه وأمره فتارها.
نعم، فردت عليه الحديقة التي أخذتها في عقد النكاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. بعد ذلك حصل الفراق بينه وبينها، هذا هو الخلع. افتدت بالمهر الذي أعطاها إياه، في مقابل ماذا؟ في مقابل التخلص منه، هذا هو الخلع، وهو جائز على هذا التفصيل الذي مضى، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما بقي من مباحث الخلع. نعم.
أخبرنا الوقت كم بقي من الوقت؟ سكفي هذا القدر كفاية والله أعلم. لا يراجع هذه عدة له. نعم لا شك لا شك عقد جديد ومهر جديد وبطلاقها القديم واضح. الله يعلم. تقول هل هناك فرق بين الخلع والفسخ أم هما بمعنى واحد؟ هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. الفسخ والخلع بمعنى واحد عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول لا، الخلع والطلاق بمعنى واحد. واضح؟ وسنبين بأن الصحيح أن الفسخ والخلع، أي أن الفسخ الخلع بمعنى الفسخ وليس بطلاق، هذا هو الراجع، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
هذا القول
أنه ليس بطلاق، سنبين لك إن شاء الله ما هو. وإذا كان بعد الثانية ففارقها ماذا يحصل؟ أن هذه مسألة كلها تندرج خلاف معنوي، إذا قلنا خلع أو قلنا طلاق ينتج عنه خلاف معنوي لو ثمر. واضح؟ لا، الأجر العام. نعم لا شك له الفضل العام، لكن ما يقرأه في أقل من ثلاث. لا لا، يختمه قدر المستطاع، يحاول قدر ما يجد من الفراغ يقرأ ويخصص وقت. أما أنه أقل، لا، أقل من ثلاث لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا يبقى. لا شك حتى في مراجعته هذه يحصل على الحسنات، لا شك. والمراجعة مع الحفظ والفهم أولى. وإذا خصص له وقتين، وقت الحفظ والمراجعة ووقت للقراءة، كان نور على نور. واضح؟ إذا كان الزوج هو بنفسه وأشهد بعد ذلك لا شك يقع، لأنه وسيلة، لأنهم تكلم العلماء على مسألة الكتابة وعلى مسألة التوكيل، كل هذه مبحوثة عند الفقهاء. فعلى هذه الصورة إذا كان الزوج وهو الزوج بحق وصدر منه ذلك نعم، أما ما عدا فلا. واضح؟ فرق شاسع. الرؤية الطيبة من الرحمة، ولكن لما ترى كوابيس هذه من الشيطان، فرق شاسع. هذا أولا. واضح؟ وهناك حديث النفس، انتبه، هي ثلاثة أمور، إما أن تكون رؤية من الرحمن، وإما أن تكون حلم من الشيطان، وإما أن يكون حديث النفس. الإنسان قبل أن ينام يحدث نفسه بأمر، فهذا يأتيه في المنام، أليس كذلك؟ فهذه ثلاثة أمور. أما الرؤيا من الشيطان من الرحمن، فهذه الرؤيا حدث بها من تحب. لماذا؟ حتى يفسرها على ما تحب، فإن الرؤيا على رجل جناح طائر أو على جناح طائر، كيفما فسرت وقعت، فاحذر. أن تعطي من لا تحب هذه الرؤيا لأنه لا يحبك، سيفسرها بعكس وقد تقع. الثاني التي هي الرؤيا من الشيطان، هذا الحلم، هذا ما تخبر به أحد، تستعيذ بالله ولا يضرك. السلام عليكم. الثالث حديث النفس، وحديث النفس حدثت أو ما حدثت، أنت بليل كنت تتحدث ثم رأيت، هذا لا يضر ولا ينفع. واضح؟ من هذه الصورة تقول إن شاء الله يكون كذا وكذا وكذا، ما في إشكال، لكن هذا ليس بتأويل للرؤى. لا، علم مستقل يتعلمه الإنسان في هذه الصورة الدقة لا. واضح أن هناك تفسير الأحلام لابن سيرين، وهذا الكتاب لو قرأت فيه بالليل والنهار لا تستفيد. لماذا؟ الشيخ ناصر رحمه الله، وكلكم يعلم من هو هذا العالم، يقول كان الطلبة يأتوني في بداية الطلب، يقول فيأتيني الأول يقول رأيت يا شيخ بالرؤيا كذا كذا كذا، يقول أقول لهم أتيك إن شاء الله بالخبر غدا، ويقول أذهب إلى البيت وافتح كتاب ابن سيرين وأقرأ القريب منه ثم أرجع أقول له رؤياك كذا وكذا. بعضها يقع وبعضها يأتيني يقول يا شيخ ما وقع كما قلت، اختلفت الصورة. يقول فعلمت أنه لا فائدة منه. فيقول طبعا بعد أن مرت عليه سنون من عمره، فقال الشيخ الكتاب الوحيد الذي لم أنتفع به وعشش عليه العنكبوت هو تفسير الأحلام لابن سيرين. يقول كل الكتب استفدت فيها من جهة الرجال من جهة إلا هذا الكتاب، في بداية الطلب كنت أستخدمه في تفسير الرؤى، بعد ذلك رأيت أنه لا فائدة من ذلك، وإنما التفسير يقع ولا يغني حذر من قدر. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى إن قدر، لا شك أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تبقى من النبوة إلا ماذا؟ إلا الرؤية الصالحة، هذه التي بقيت فقط، أما ليس هناك. لكن ما يعتمد على الرؤى يعني ما ترى والله أن يأتيك النبي ويقول لك، أو يأتيك رجل يقول لك والله أنت الصلاة سقطت عنك، ألا شك أن هذا إبليس وليس بنبي، أليس كذلك؟ أما من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مستحيل أن يقول له هذا الكلام، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق. لكن ما هي الرؤية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن ما هي الصفة؟ عليك أن تدرس وتعلم صفات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان وجهه، كيف كان طوله، كيف كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، شعره، بياضه، لونه، إلى آخره. إذا عرفت هذه الأوصاف وهي موجودة في الشمائل المحمدية للترمذي، من أراد لي أن يرجع هناك فليرجع، فهذه الأوصاف إن عرفتها بناء عليه تستطيع أن تحكم أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت إبليس. لأن بعضهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتاني وعلى رأسه عمامة كبيرة وهو حليق. النبي صلى الله عليه وسلم حليق؟ أعوذ بالله، هذه خرافة، أليس كذلك؟ مستحيل أن يأتي بهذه الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلق، حلق اللحية، وجمهور بل أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية، أجمع إجماع الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية وغير هؤلاء الأئمة الأربعة، أجمعوا على أن حلق اللحية حرام، لا خلاف بينهم في ذلك، لا خلاف أبدا. فمن المستحيل أن يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، أليس كذلك؟ فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فقس. وإياك إن شاء الله، انتهى الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي من الطلاق وما يتعلق به من أحكام، وتكلمنا على أقسام الطلاق، فقد بين المصنف رحمه الله تعالى أقسام الطلاق من حيث اللفظ، وكذلك من حيث التعليق والتنجيز، وكذلك من حيث السنة والبدعة، وتكلمنا أيضا من حيث الرجعة وعدمها، تكلمنا على هذا بأجمعه، وبينا حكم هذه المسائل المتعلقة بالطلاق. ثم دخل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في بيان الخلع، وبينا بأن الخلع في اللغة مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، وبينا بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى، أو بين المصنف رحمه الله بأن الفقهاء عرفوا الخلع بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها، ببدل يأخذه منها، ويسمى فدية وافتداء وغير ذلك، وبين كذلك مشروعية الخلع. ثم قال رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: التحذير منه.
نعم، الخلع قد جاء التحذير منه. ما هو التحذير الذي جاء فيه؟ قال:
قال عن حسان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير نفس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم، بينا بأن الخلع هو طلب الفراق من من؟ من المرأة، طلب الفراق من المرأة للرجل، أليس كذلك؟ في مقابل هذا الفراق ماذا تدفع؟ تدفع عوض. هذا ما بيناه في تعريف الخلع. إذن هذا الخلع إنما هو طلب الفراق من الزوجة، أليس كذلك؟ وطلب الفراق من الزوجة كالطلاق، أليس كذلك؟ لأن الطلاق هو الفراق، وكذلك الخلع هو الفراق. فالتي تطلب مفارقة الزوج بغير ما بأس وليس لها علة صحيحة واضحة بينة وحجة، فإنها قد وقعت في هذا الحديث، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير ما سبب مقنع وحجة واضحة، هكذا لا تريد، ما جزاؤها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا حديث عظيم يبين عظم الحقوق والرابطة بين الزوج وزوجته، وأن الزوجة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، وكذلك لا يجوز لها أن تطلب الخلع إلا لعذر واضح بين. أما أنها تطلب الطلاق وتطلب الفراق والخلع بغير حجة وبغير سبب، فإنها قد أولجت نفسها في هذا الحديث، أليس كذلك؟ أولجت نفسها في قوله صلى الله عليه وسلم: فحرام عليها رائحة الجنة. وإذا حرمت رائحة الجنة فمن باب أولى ألا تدخل الجنة، أليس كذلك؟ هذا فيه وعيد عظيم وتهديد شديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل على تحريم طلب المرأة الفراق من زوجها بغير ما سبب، أليس كذلك؟ ولا يدل هذا على أنها كفرت كما قد يفهم بعض الجهلة، لا، لأن أهل السنة يعتقدون بأن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، صاحب الكبيرة قد يدخل النار وقد يعفو رب العزة جل جلاله عنه، أليس كذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، بخلاف المعتزلة والخوارج والفرق الضالة الذين قالوا بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار. فهذه المرأة قد لا تدخل، يعني معنى الحديث لا تدخل الدخول الأولي، فقد تدخل النار وتعذب ثم بعد ذلك تدخل الجنة. أما أنها تبقى في نار جهنم خالدة مخلدة فلا. لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة عند أهل السنة لا يخلد في النار، وإنما يخلد في النار الكافر المشرك. أما صاحب الكبيرة الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هذا تحت المشيئة لهذه الآية الواضحة الصريحة. وكذلك في حديث الشفاعة الذي ورد، وهو حديث واضح بين في هذه المسألة. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم ينكرون حتى الشفاعة كما تعلمون من عقيدة الخوارج. ولهذا قد يقول قال هذه العقيدة موجودة، لا شك عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة وهذه العقائد الضالة لا شك أنها موجودة. فالذي يكفر الناس من غير حجة هذه عقيدة وعقيدة خوارج، لأن التكفير حكم شرعي، لا يجوز الإنسان أن يكفر أي إنسان كائن من كان حاكم أو محكوم إلا بماذا؟ إلا بنص صريح كالشمس من الكتاب أو السنة، أليس كذلك؟ وإلا الإقدام على تكفير الناس ضلال، لأن تكفير الناس هذه هي عقيدة الخوارج. فمن كفر استحل الدم، ولهذا هذه العقيدة من أبطل العقائد، أليس كذلك؟ هذه العقيدة لا شك في أنها باطلة ضالة تجر إلى هدر دماء المسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر. لأن الذي يعتقد تكفير الناس وتكفير المسلمين بغير حجة لا شك أنه أتى بضلالة عظيمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنها إما أن تقع على المكفر أو ترجع إلى المكفر، أليس كذلك؟ إما أنها تقع على المكفر الذي كفره ذاك الرجل أو ترجع إلى المكفر. فالأمر خطير، لا يجوز أن يكفر أي إنسان إلا بحجة واضحة كالشمس. ولهذا احذروا من هذه العقيدة الضالة وهي عقيدة التكفير، أن هذه العقيدة قد انتشرت بين الناس ويستدلون بأدلة. يظن من ليس معه علم أو كانت بضاعته مزجاة يظن بأن هذا هو الحق المبين، وما يعلم بأن هذا هو الضلال المبين. ليس هذا هو الحق بل هذا هو الضلال، لأن تكفير المسلمين لا يجوز، يجر إلى ويلات كما تعلمون من الواقع ومن أحوال الناس ومما جرى في واقع هؤلاء. فإنه لا شك أن هذه العقيدة كما قلت لكم عقيدة الخوارج من أبطل العقائد. وكذلك لا يعني ذلك أننا نأخذ بعقيدة المرجئة، لا، ليس هذا المراد، أننا نقول بأنه لا يوجد كافر على وجه الأرض وأن المسلم لا يمكن أن يكفر، هذا غير صحيح. من صدر منه الكفر الصريح وكفره العلماء الكبار لا شك في كفره، أما من لم يكفره هؤلاء ولم يصدر منه كفر صريح مع اعتقاد لا يكفر، لأنه ليس كل كفر يصدر من الإنسان يكفر به الإنسان. انتبه، الإنسان قد يفعل الكفر ويقول الكفر ولا يكفر. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الكفر كفر قولي، وقد تكون له شبهة، وقد يكون كفر اعتقادي لا يخرج به، كفر عملي لا يخرج به، وقد يكون كفر قولي لا يخرج به من الإسلام، وقد يكون كفر قولي وكفر عملي يخرج به من الإسلام على تفصيل دقيق عند العلماء. فلهذا كما قلت لكم احذروا من هذه العقيدة وهي عقيدة التكفير، فلا يقدم على التكفير وعلى تكفير الناس إلا عالم ترسخت قدمه ويأتي بالأدلة الواضحة كالشمس من الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك من أقوال السلف على تكفير من فعل كذا. أما أنه يتجرأ ويكفر فلان لأجل ما وقع منه من الكفر لا شك أن هذا قول باطل، لأننا قد نصف فلان بأنه فعل الكفر فنقول له احذر أنت فعلت كفر، ولا يكون هو كافر، يعني لا يقع عليه كفر، لأن ليس كل كفر يكفر به الإنسان، أليس كذلك؟ فانتبهوا لهذه العقيدة. قال نعم المختلعات اللواتي يطلبن الخلع والفراق، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هن المنافقات، وهذا وصف ممدوح أو مذموم؟ لا شك وصف مذموم، لأن النفاق بينه رب العزة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمنافق ما وجدنا في القرآن أنه مدح، أليس كذلك؟ وإنما جاء في القرآن على صفة وعلى سبيل الذم، لأن النفاق قد يكون أشد من الكفر، أليس كذلك؟ النفاق يكون أشد من الكفر، وأيضا ليست خصلة النفاق دليل على الكفر أيضا، هذا انتبهوا له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث ماذا؟ كذب، وهل الكاذب كافر؟ لا، إلا إذا استحل الكفر، وعلى ذلك قصف الثلاث الباقي. إذن هنا تشبيه واضح بين بأن اللاتي أو اللواتي أو التي تطلب الخلع فيها هذه الصفة، صفة النفاق. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم لا ينبغي بل لا يجوز أن تطلب المرأة الطلاق والفراق من زوجها بغير ما بأس، إن كان هناك بأس فلا بأس، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، مفهومه أنها لو سألته لبأس فلا بأس في ذلك، أليس كذلك؟ مفهوم المخالفة كما هو معلوم عند الأصوليين. قال نعم، لما بين المصنف رحمه الله تعالى تحذير النساء من طلب الفراق والخلع وبين الأدلة الواضحة في ذلك، شرع في بيان أمر مهم، كأنه يقول فإذا كانت المرأة لا تريد أن تبقى معك لأسباب فيك أو فيها فلا تعضل هذه المرأة. ما معنى لا تعضلها؟ أي لا تقوم بحبسها والإضرار بها، لأن العضل هو أن يحبس هذه المرأة لأجل ماذا؟ لأجل الإضرار بها، فلا يجوز، ولهذا بين. فقال
إذا كره المرأة ورغب عنها ليس لها إذنان فعليه أن يفارقها بمعروف كما أمر الله تعالى.
نعم، إذا كره الرجل المرأة وما أراد أن يبقى معها، قال المصنف أن يفارقها ما عليه، قال إذا كره الرجل المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه أن يفارقها بماذا؟ بمعروف، سرحوهن بمعروف، أليس كذلك؟ أما أنه يفارقها بغير معروف فلا، لهذا قال الله تعالى حتى بعد الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا بعد أن فارقها، أليس كذلك؟ فيفارق هذه المرأة بمعروف، لا يقوم بها.